وباطل الحيل ما أفضى إلى هدم لأصل من شريعة الإله. قلنا إن الحيل إذا أدت إلى هدم أصل من أصول الدين فهي باطلة بالاتفاق، أما إذا كانت من باب سد الذرائع وأدت إلى تحصيل مقصود ديني فالحيلة هنا جائزة، كعدم سب الأصنام لأن ترك سبهم حيلة إلى عدم سب الله، حيلة إلى عدم سب الله وسيلة، وسيلة إلى عدم سب الله، وبالتالي فالحيلة هنا مقبولة. كذلك نطق الإنسان بكلمة الكفر ليتخلص من العذاب والقتل وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه حيلة للتخلص من هذا العذاب وهي مقبولة شرعا، لأنه لا يبطل بها أصلا من أصول الدين وإنما يظهر بها خلاف ما يضمن، كالذين أظهروا التنصر في الأندلس حين أهين المسلمون في الأندلس واستحوذ عليهم النصارى أظهروا التنصر ليتخلصوا من عذاب النصارى ثم هربوا بعد ذلك، هذه الحيلة مقبولة شرعا، معناها الحيلة التي تفضي إلى مقصد شرعي أو إلى درء مفسدة هذه حيلة مقبولة. ثم الحيلة التي فيها الخلاف هي الحيلة التي هي من باب ذريعة إلى ظاهرها الصحة وباطنها الفساد، وذلك مثل سد مثل بيوع الآجال، ومثل أيضا تحليل المرأة بعد حرمتها على زوجها لزوجها. إذن هذه الحيل فيها الخلاف، ولذلك بيوع الآجال اختلف فيها العلماء، منهم من منعها ومنهم من أجازها. نعم، وباطل الحيل ما أفضى إلى هدم لأصل من شريعة الإله من غير بابها الذي الشرع فتح، من يسعى للمصالح ضد افتتاح، من سعى للمصلحة من غير بابها التي فتح الشرع، من غير الباب الذي فتحه الشرع لهذه المصلحة فقد سعى إلى المفسدة، إلى ضد المصلحة، إلى المفسدة من غير بابها، معناها من سعى من غير باب المصلحة إلى المصلحة فقد سعى إلى المفسدة، لأن طريق المفسدة لا ينجم عنه إلا المفسدة، وطريق المصلحة لا يمكن أن يؤتى مصلحة لا يمكن أن يؤتى إليها من طريق المفسدة، فمن سلك غير الطريق الذي رسمه الشرع للمصلحة فقد سلك طريقا إلى المفسدة ولن يصل إلا إلى المفسدة، من سلك طريق المفسدة لن يصل إلا إلى المفسدة، كما أن من سلك طريق المصلحة يصل إلى المصلحة. من غير بابها الذي الشرع فتح، من يسعى للمصالح ضد افتتح، ضد أول مفاسد افتتحها. ثم قال والقصد من مكلف يصير الأمر عكسا والنواهي غيرا، القصد من مكلف يصير الأمر عكسا، يصير الأمر نهيا والنواهي غيرا، أي النواهي أوامر، فمثلا الكذب الأصل فيه الحرمة، لكن إذا قصدت به مصلحة أعظم من مفسدة الكذب فإنه يجوز حينئذ، فغير القصد حكمه. والدليل على ذلك حديث أم كلثوم بنت عقبة عند مسلم قالت لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس بالكذب في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب وفي والإصلاح وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. إذن الكذب هنا الكذب حرام، لكن القصد حوله الكذب منهي عنه، لكن القصد حوله إلى مأمور به. وكذلك حديث الترمذي في اللهو، فاللهو الأصل فيه أنه عبث منهي عنه، لكن اللهو بالرمي كما في حديث الترمذي، واللهو بتأديب الفرس وملاعبة الزوجة، هذا ليس من الباطل. كل لهو باطل إلا هذه الثلاث، لأن القصد غير اللهو من باطل إلى طاعة، غيره من منهي عنه إلى مأمور به. وكذلك نعم، والقصد مكلف يغير نعم، والقصد من مكلف يغير يصير الأمر عكسا والنواهي غيرا. إذن هذا معناه سواء كان يمكن أن يصير الأمر الحرام ما أمر به، ويمكن أن يصير الأمر الحلال منهي عنه. شوف مثلا في قصة مهاجر أم قيس، طبعا هو لو هاجر وأعلن للناس أنه يريد الزواج أو يريد التشارة لكان هذا أمرا حلالا، ولكن قصده ولو قصده والهجرة أمر مأمور به، والقصد الذي قصده حولها إلى منهي. نعم. ثم قال: وإن بفعل شرط أو ترك قصد إسقاط حكم اقتضاهما رصد، إسقاط حكم اقتضاهما رصد من سبب، كأن بعين مرضي الموت طلق فبطل الغرض. إذا قصد المكلف، لا أمثلة على ما قلنا على هذه القاعدة، إذا قصد المكلف بشرط بفعل الشرط أو تركه إسقاط حكم معين اقتضاه السبب الذي رصده المكلف، أو اقتضاه إسقاط السبب من طرف المكلف، معناها عنه تحصيله للشرع الشرط اقتضى فعلا معينا، أو تركه للشرط اقتضى تركا معينا. ففي هذه الحالة عمله يكون باطلا. لماذا؟ لأنه حيلة أدت إلى إسقاط حكم شرعي، لأن تكلفه للسبب أو تكلفه لتركه اقتضى تحصيله أو تركه، أو حيلته على تركه، تكلفه لتحصيله أو حيلته لتركه أدت إلى إلغاء حكم شرعي. مثلا قال: كأن بعين مرضي الموت طلق. شوف هنا واستمرار الزواج سبب للميراث. استمرار الزواج سبب للميراث، فهو اسقط هذا السبب ليلغي الحكم وهو الميراث، فإنه يعامل بنقيض قصده، فيرث من المرأة ولو طلقها، ترث منه المرأة ولو طلقها، ولو طلقها. نعم، كأن بعين مرض، هو مريض ويريد أن يحرمها من الميراث، وسبب الميراث هو استمرار عقد الزواج، فهو ألغى هذا العقل عقدا ليبطل الحكم وهو الميراث، فيعامل بنقيض قصده ولا يبطل الميراث منه.
ها؟
نعم. نعم. شرط. هو مثله. أهم. نعم. وإن بفعل شرط. شوف، هو إن بفعل شرط أو ترك قصد، ترك الشرط قصد إسقاط فعل اقتضاه ما رصد من سبب. هو مثلا رصد السبب، ما هو؟ الطلاق. السبب، السبب الذي الذي رصده هو، وهو أنه أسقط به، أسقط به سبب الميراث هو الطلاق. نعم، طلاق، طلاق هو أسقط هذا الشرط الذي هو شرط في الميراث، اللي هو استمرار الزواج. كأن بعين مرض الموت طلق فبطل الغرض، ويحرم نعم، ويحرم القصد لمانع ببت إسقاط حكم سبب به ثبت. كأمني جاب الزكاة يخرج بهبة صورية تستخرج، ويمنع القصد لمانع ببت، معناها ويمنع أن يقصد كذلك، أن يقصد كذلك تحصيل مانع معين، مانع معين يمنع به أصل الشيء أو يمنع به بعضه، مانع معين، مانع ببت معناها مطلقا إسقاط حكم سبب به ثبت، معناها هذا المانع يثبت به إسقاط حكم، لا حكم سبب معين، إسقاط حكم سبب معين، إسقاط حكم مترتب على سبب معين، مترتب على سبب معين، كأن يجمع بين المتفرق في الزكاة أو يفرق بين المتجمع ليسقط الزكاة عنه، يجمع بين المتفرق ليسقط الزكاة عنه، أو يفرق بين مجتمع ليسقط الزكاة عنه، أو كأن يهب ماله هبة صورية سيسترجعه بعد ذلك، منها مثلا كأن يهبه لابنه ثم يعتصره هبة صورية لكي يخرج من الزكاة، لكي لا يزكي، فهو هنا، هو هنا حصل المانع وهو عدم ملك النصاب، المانع من الزكاة وهو عدم ملك النصاب. كأمن جاب الزكاة يخرج بهبة صورية تستخرج. نعم. وكل ما أذن فيه ثم آل إلى الفساد الأكثر بكل حال قصده الفاعل أو لم يقصده، أو لم يقصده فغير مؤذن به القصد. أنا كل ما أذن فيه من الأعمال، كل ما أذن فيه ثم آل، ثم صار مآله إلى الفساد الأكثر، معناها إلى أنه يتسبب، يتسبب في الفساد في الغالب الأكثري، سواء قصده الفاعل أو لم يقصده فغير مأذون به للقصد، معناها للفاعل، فغير مأذون به للقصد. طيب، القصد جمع قاصد أي فاعل. نعم، مثال ذلك، معناها هذا الفعل كان مأذون فيه، مثال ذلك حفر الآبار أمر مأذون فيه، لكنه قد يؤول إلى فساد أكثر. متى؟ إذا حفرت البئر في مكان لا بد أن يمر عليه الناس، مثل حفرته أمام بيتك، أمام الباب، ها؟ فالناس في الظلماء سيسقطون فيه. أو حفرته في الطريق العام المظلم الناس في الظلماء سيسقطون فيه. فهذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، سواء قصدت بحفرك لهذا البئر أن يسقط الناس فيه أو لم تقصد ذلك، هذا الفعل لا يجوز. وأما إذا كان نادرا، ما إذا كان يؤول إلى الفساد نادرا فذلك لا يمنعهم، كأن تحفر الآبار في البوادي فالغالب أنها لا يسقط فيها الناس، والغالب أنها لا تسقط فيها الحيوانات، فيؤذن فيها حينئذ. وكذلك لو أوقدت النار في مكان لو أوقدتها فيه لشب الحريق، في هذه الحالة أيضا لا يؤذن لك في إيقاد النار، مع أن إيقاد النار في الأصل جائز، لكن لا يؤذن لك فيه في هذه الحالة. لكن لو أوقدتها في مكان لا تشب فيه، لا يتسبب في شب الحريق في الغالب،
وشب الحريق
لا إثم في ذلك. نعم. طيب، فإذن وكل ما أذن فيه ثم آل إلى الفساد الأكثر بكل حال قصده الفاعل أو لم يقصده، معناها إذا كان مآله للفساد في أكثر الأحيان، والله في غالب الأحيان، وأما إذا كان مآله للفساد نادرا، أنه قد يؤول للفساد نادرا، فهذا لا يعتبر. غير مأذون به القصدي قصده الفاعل، فغير مأذون به القصدي. أصل العبادة لحق الله جل بعادة حق العبيد، حق العباد في وجهه. نعم. أصل العبادة لحق الله جل، معناها العبادة الأصل فيها أنها حق خالص لله، معناها العبادات المحضة حقوق خالصة لله، ولذلك لا يخير فيها العبد، لا يخير فيها العبد ولا تراعى فيها حظوظ، يخير فيها العبد ولا ترعى فيها. بعادة حق العباد في وجهه. أما العادة فالأصل فيها أنها لحق العباد، ولكن مع رعاية الله، مع رعاية حق الله، معناها في وجه في خوف من الله، معناها العادة حق للعبد ولكن مع رعاية حق الله، في وجه في خوف من الله، بأن يلتزم بما عين الشرع فيها، وأن ينتهي عما نهى عنه، وأن يفعلها في الحدود التي أذن فعله فيها، في الحدود التي أذن فعل العمل الشرعي فيها. وهي الأصل فيها أنها لحق العبد، ولذلك رعي فيها حظ المكلف، رعي فيها حظ المكلف. أصل العبادة لحق الله جل بعادة حق العباد في وجل، ولا يخير بحق الله جل، والحق إن للعبد يختار الأجل، ولا يخير العبد في العبادات المحضة التي هي حق لله تبارك وتعالى، لا يخير في الترك فيها ولا في الفعل. والحق إن للعبد، أما إذا كان الحق محضا للعبد فيختار الأفضل. فالحقوق التي هي عبادات التي هي حقوق للعبد يختار الأفضل، إذا خير يختار الأفضل. إذا كان المجال الذي أرسم له الشارع فيه تخير فإنه يختار الأفضل، يختار الأجل معناها الأفضل، يختار الأجل معناها الأفضل. نعم، يختار الأجل، بالتالي لأنه مخير، لأنه مخير. فأنت مخير في أخذ الدين أو إسقاطه عن المدين، فتختار ما هو أفضل لك. ومخير في إسقاط حقك عن الغير فتختار ما هو الأفضل لك واستخلاصه منه. نعم. الحق إن لعبد يختار. والقصد إن بعمل تعلقا فالفعل ذو التكليف بان مطلقا. القصد إذا تعلق بالأفعال بالعمل وجدنا العمل التكليفي. معناها أن الخطاب التكليفي لا يتعلق إلا بمن له قصد، فالذين لا قصد لهم كالمجانين وكالملجئين وكالنائمين لا يتعلق بهم الخطاب التكليفي، وإنما يتعلق بهم الخطاب الوضعي. يتعلق بهم الخطاب الوضعي. والقصد إن بعمل تعلق فالفعل التكليفي بان مطلقا. فالحكم التكليفي. نعم الحكم التكليفي صحيح. والقصد إن بعمل تعلق فالحكم التكليفي بان مطلقا. بالأصل للحكم اقتضاء وبالتبع، بالأصل للحكم اقتضاء وبالتبع وفقهما عين حكم متبع. نعم بالأصل للحكم اقتضاء معناها الحكم قد يطلب بالاقتضاء الأصلي، يطلب قد يقتضى اقتضاء أصليا وقد يقتضى اقتضاء تابعا، قد يقتضى اقتضاء أصليا وقد يقتضى اقتضاء تابعا. مثلا بالنسبة للصلاة الأمر بالصلاة هذا اقتضاء أصلي، الأمر بالصلاة اقتضاء أصلي هذا اقتضاء أصلي، ومعناها أن الأمر بالصلاة حصل بالاقتضاء الأصلي لا الاقتضاء التبعي، الاقتضاء التبعي. وأما الاقتضاء التبعي فمثلا الأمر الإذن في البيع اقتضاء أصلي، ولكن النهي عن البيع وقت الجمعة اقتضاء تبعي، النهي عن البيع وقت الجمعة اقتضاء تبعي. فالأمر بالصلاة اقتضاء أصلي، ولكن النهي عن الصلاة وقت مدافعة الأخبثين أو إذا حضر الطعام هذا اقتضاء تبعي، النهي عن الصلاة هذا اقتضاء تبعي. وبالأصل لحكم اقتضا وبالتبع وفقهما عين حكم متبع. معناها الحكم المتبع المتبوع يتعين وفقا للاقتضاء الأصلي بالإضافة إلى الاقتضاء الإضافي أو التبعي. الاقتضاء الأصلي ينضاف إليه الاقتضاء التبعي أو الإضافي حتى يتعين الحكم على الوجه الكامل، يتعين الحكم على الوجه الكامل. فقهما عين حكم المتبع. والاقتضاء قد تخدم الطباع له، والاقتضاء قد تخدم الطباع له كالأكل إلا فالحدود مهملة مهملة. نعم الاقتضاء معناها الطلب، الاقتضاء معناها الطلب، وهذا الطلب قد تخدم الطباع له، قد تكون الطباع خادمة له، بمعنى أن في جبلة الإنسان ما يحمل عليه، معنى أن الله تبارك وتعالى ركب في جبلة الإنسان ما يحمل على ذلك الطلب. كالأكل، الأكل مطلوب لحفظ مقصد أصلي وهو النفس، ولكن تخدم الطباع له. وكالشراب وكالجماع، هذا في المأمورات. وككشف العورة وتناول السموم في المنهيات، هذا تخدم الطباع له. ولذلك لا يؤكد الطلب فيه لأن الجبلة داعية إليه، لا يؤكد الطلب فيه. أما ما لا تخدم الطباع له فإنه يؤكد الطلب فيه، وتسن الحدود والروادع والتعزيرات لحمل المكلف إليه، لحمل المكلف عليه، كالصلاة والصوم في باب المأمورات، وكالزنا وشرب الخمر في باب المنهيات، إلا في الحدود المعملة. واعتبر المتبوع حدود المعملة، معناها إلا بأن لم تخدم الطباع له، فالحدود لا بد، والتعزيرات والروادع لا بد أن تعمل لحمل المكلف على القيام بالمنهيات أو المأمورات. نعم. واعتبر المتبوع دون التابع إن وقع النهي مع أمر الراتع. إذا وقع النهي والأمر معا في مسألة معينة فإن العبرة بالمتبوع إلى التابع، العبرة بالمتبوع إلى التابع، العبرة بالمتبوع إلى التابع. لماذا؟ لأن المتبوع التابع لا حكم له، التابع لأن التابع لا حكم له مع المتبوع، لأنه يصير معه، يصير معه كالوصف أو كالجزء، يصير مع المتبوع كالوصف أو كالجزء. وهذا طبعا إذا كان التابع غير منفصل عن المتبوع انفصالا تاما، وغير أيضا وليس جزءا من ماهيته ومتصلا به اتصالا تاما. فالحالات ثلاث: الحالة الأولى أن يكون التابع جزءا من المتبوع لا ينفصل عنه، كالثمرة قبل خروجها من الشجرة، وكالحمل قبل ظهور الجنين عند أمه، فهذا التابع هناك الجزء من الأصل لا ينفصل عنه، متصل به حتما، وحكمه تابع، لا حكمه تابع لحكم المتبوع، حكمه معناها لا حكم له حينئذ لا حكم له في الوجود، لا 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 ينفصل عنه، لا يستقل عن الموجود، عن المتبوع، لا في الحكم ولا في الوجود. وأما إذا كان منفصلا تماما مستقلا كالثمرة بعد حصادها من الشجرة، وكالولد بعد استغنائه عن أمه، فهو منفصل في الوجود ومستقل أيضا في الحكم، فيكون هنا حكمه نعم نعم في الحكم. فهنا طبعا التابع مستقل تماما، وبالتالي لا علاقة بين التابع والمتبوع. أما الحالة الثالثة والتي هي محل الكلام، هي الثمرة بعد ظهورها قبل انفصالها عن الشجرة، والولد قبل استغنائه عن أمه. في هذه الحالة المعتبر هو التابع متبوع للتابع. المعتبر هو المتبوع التابع على الصحيح. واعتبر المتبوع دون التابعي إن وقع أنه مع أمر رافع. فمثلا الشجرة إذا نهي عن بيع الثمرة فالمقصود استقلالا، لأنه هي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فالمقصود بيعها استقلالا. فالنهي إنما يتوجه إليها عند بيع استقلالا. أما الشجرة فيجوز بيعها لأنها تابعة، لأن الثمرة حينئذ تابعة للشجرة. وكذلك النهي عن بيع الولد قبل استغنائها عن أمه إنما يتوجه النهي إلى بيعه استقلالا، وأما إذا بيعت أمه فهو تابع له. نعم. طيب، ثم قال نجد أنه مع أمر راتع أو واحد من ذين للوصف رجع والثاني للجملة حين يرتجع. هو قد يرد الأمران معا على الشيء الواحد، فإذا ورد الأمران معا على الشيء الواحد فأحد الأمرين متوجه إلى جملة الشيء والآخر متوجه إلى بعضه وتفصيلاته، كالأمر بالصوم ثم تأخير السحور وتعجيل الفطور. فأحد الأمرين متوجه إلى الصوم والثاني متوجه إلى الأجزاء، إلى بعضه. وقد يكون الأمر والنهي واردان على شيء واحد، الأمر والنهي واردان على شيء واحد. فإذا ورد على شيء واحد فأحدهما وارد على أصله وجملته والآخر وارد على تفصيلاته وأوصافه. وذلك مثل النهي عن بيع الثمرة التي قلنا، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، عن بيعية لا، مثل النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، أو النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثان. فهنا أنت أمرت بالصلاة والنهي إنما هو وارد، عندنا أمران، أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة بحضرة الطعام، أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثان. إذن النهي وارد على الوصف والأمر وارد على الأصل، وارد على أصل الصلاة، وارد على أصل الصلاة. وأما طبعا هذا بالنسبة، وقد يكون العكس، قد يكون النهي واردا على الأصل والأمر واردا على الوصف، مثل حديث ابن عمر عند حديث ابن عمر عند البيهقي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب شيئا من هذه القاذرات، فالقاذرات منهي عنها، فليستتر بستر الله. فالأمر بالستر، فالأمر هنا وارد على الوصف والنهي وارد على الأصل. ولهذا قال: أو واحد من ذين للوصف اللي هو النهي والنهي والأمر، واحد من ذين اللي هو النهي والأمر الذي قلناه في البيت الأول، ولأنه قال لك: واعتبر المتبوع دون التابعي إن وجد النهي مع أمر، النهي والأمر مع أمر راتع. أو واحد من ذين أي من الأمر والنهي، واحد من ذين للوصف رجع والثاني للجملة حين يرتجع، الثاني للجملة حين يرتجع. وعنقة المتبوع راتع معناها موجود فقط. وجدناه مع من راتع معناها اجتمع في شيء واحد، رتع في شيء واحد معناها نزل على شيء واحد. وعلقة المتبوع أقوى مطلقة من أمر بتابع تعلق، معناها ما كان متعلقا بالمتبوع فالأمر فيه أهم وأقوى مما كان متعلقا بالتابع. ولذلك الأوامر المتعلقة بالضروريات أقوى وأهم من الأوامر المتعلقة بالحاجيات، والأوامر المتعلقة بالحاجيات أقوى وأهم من الأوامر المتعلقة بالتحسينيات، وهكذا. علقة المتبوع أقوى مطلقة من أمر بتابع تعلق، والأمر بالمتبوع والمطلق لم يستلزم التابع أو قيدا له. بالنسبة للأمر بالمتبوع والأمر بالمطلق ليس أمرا بالتابع وليس أمرا بالمقيد. لماذا؟ لأن صيغة الأمر بالمتبوع لا تقتضي غير ذلك المتبوع، ولا تقتضي أمرا بأوصافه ولا بتقييداته ولا بلواحقه. وكذلك نعم، وكذلك الأمر بالمطلق لا يقتضي أمرا بالقيود التي تطرأ على المقيد، التي تطرأ على المطلق، ولذلك من التزم صفة معينة في الصلاة مثلا بأن لا يقرأ فيها إلا سورة معينة، أو التزم الوضوء بماء معين، هنا لأن هذا القيد لا دليل عليه، لأنه لا بد له من دليل، لأن القيود والأوصاف لا بد لها من دليل ثاني، لا بد لها من أمر ثاني. مثلا الأمر بالمتبوع يقتضي الإلزام بالمتبوع، لكن أوصاف المتبوع لا بد لها من أمر آخر، من دليل جديد. وكذلك تقييد المقيد لا بد له من دليل جديد. ولذلك من التزم صيغة معينة في الصلاة مثلا بالسورة، كان التزم سورة معينة، أو التزم في الطهارة ماء معينا لا يتوضأ إلا به ولا يصلي إلا بهذه السورة، فإنه أدخل على نفسه البدعة، فهذا الباب يدخل منه إلى كثير من البدع، لأن القيد لا بد له من دليل، القيد لا بد له من دليل. وثم انتقل إلى باب آخر وهو قواعد أخرى جامعة، وفي هذا البيت الأول في تعديل البيت الأول والشرع بالوجود في الذهن اعتبر، والشرع بالوجود في الذهن اعتبر كخارج والذهن للفعل سبق، والشرع بالوجود في الذهن اعتبر، والشرع بالوجود في الذهن اعتبر كخارج والذهني مثلا والذهن للفعل سبق. معناها الشرع للوجود الذهني يعتبر، الشرع يعتبر الوجود الذهني، الوجود الذي هو صورة فقط في الذهن، الذي هو إدراك للماهية والحقيقة المجردة، هذا اعتبره الشرع كاعتباره للوجود الخارجي الذي هو الوجود الحقيقي، وللوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج البلد، إذن بالنسبة للوجود الخارجي الذي هو الوجود الحقيقي معتبر طبعا، معتبر شرعا، ولكن أيضا الوجود الذهني اعتبره الشرع. ومن دلائل اعتباره قال والذهني كخارج والذهن للفعل سبق، للفعل سبق، معناها الوجود الذهني هو الذي يصبر الفعل أي يقيسه هل هو صحيح أهو صحيح أم لا للفعل سبع معناها ما هو بالنسبة وذلك لماذا لأن المنهي المأمور به والمنهي عنه والمخبر به إنما هو حقائق الأشياء في الحقيقة التي تدل عليها أسماء التي تطلق عليها أسماء معينة هذا هو المأمور به في الحقيقة والمنهي عنه والمخبر عنه وهذه الحقائق هي التي نقيس بها الأفعال الخارجية فإذا طابقتها صحت وإذا خالفتها لم تصح ولكن المطلوب من المكلف ليس مجرد تعقل هذه الحقائق وليس مجرد هذه المفهومات وإنما المراد منه الأفعال الخارجية ولو لم تكن الأفعال الخارجية لا تنفك عن الأوصاف والقيود الأفعال الخارجية لا يوجد فعل في الخارج إلا مع وصف أو قيد الأفعال الخارجية لا توجد في الخارج مجردة لا توجد ماهية مجردة من الأوصاف في الخارج وإنما الماهية يمكن أن تكون مجردة من الأوصاف في الذهن لكنها في الخارج لا بد أن تتصف بوصف ما بل إن الحقائق الذهنية لا تعقل إلا بوجودها في الخارج الحقائق الذهنية لا تعقل إلا بوجودها في الخارج ولكن نظرا لاعتبار الشرع للوجود الذهني هذا أثر من آثاره الخلاف في الصلاة في الدار المقصود فلو اعتبرنا الماهية مجردة عن الأوصاف لقلنا الصلاة صحيحة لأننا أمرنا بالصلاة وصلي ولو اعتبرنا ما كان في الخارج فهي وقعت في دار المقصود وبالتالي وقعت في ظرف نهى عنه الشارع وبالتالي إذن أنه يستلزم فساد المنهي عنه طيب ثم إذا قال وقال هنا في البيت الأول قال والشرع بالوجود في الذهن اعتبر كخارج شبهه على الخارجي لأن الخارجي لا خلاف في اعتباره كخارج والذهن للفعل سبر أي قاس سبر معناها قاس وأصبح كأنه معيارا لصحته وعدم صحته ولا تذم نعمة لذاتها بل بالتصرفات من جناتها بالنسبة للنعم وضعها الله تبارك وتعالى ليأخذها العباد على الوجه الشرعي الذي يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويتمتعون به ويشكرون الله على ذلك فإذا فعلوا هذا فهي محمودة وإذا لم يفعلوه فهي مذمومة ولكن لم تذم النعمة في حد ذاتها ليست مذمومة وليست محمودة هي النعمة في حد ذاتها لا يتعلق بها المدح ولا الذم وإنما يتعلق بأفعال المكلفين بأن إذا لم يشكروا النعمة وكفروها واستعملوها في غير المصلحة وفي غير درء المفسدة وبالتالي في غير ما يرضي الله فإنها تكون مذمومة وإذا استعملوها فيما يرضي الله وفي شكر الله تكون محمودة ولكن ذمة النعم إذا استعملت في المعاصي وذمت وحمدت النعم إذا استعملت في الطاعات نظرا لأنها آلة فمن باب المجاز فقط فمن باب أنها آلة الطاعة أو آلة المعصية ذمت من ذلك الباب ولا تذم نعمة لذاتها بل بالتصرفات من جناتها. جناتها معناها جمع جان الله الذين يقتطفونها. تصرفاتهم تذم أو تحمل. فيستحيل النفع والخير ضرر وينتفي بها من مصالح غرر. معناها إذا استعملت على غير وجه الشرعي يستحيل النفع فيها ضرر ويستحيل الخير شرا. يستحيل خيرها شرا، يقلب الخير فيها شرا ويقلب النفع فيها ضرا، وينتفي ما من مصالح غرر، وينتفي تنتفي المصالح التي فيها مصالح الغرر البيضاء تنتفي ويحل وتحل محلها المفاسد. إذ وضعت خالصة، معناها لأن النعم وضعت في الأصل خالصة لا يتشوبها شائب، لا تشوبها شائبة المدح ولا الذم، لا تشوبها شائبة الضر ولا النفع، وإنما تشوبها شائبة الضر، وإنما وضعت خالصة، وإنما وضعت خالصة فإن شرت بوفق شكر، بوفق شرع شكر. فإذا جرت أجراها العبد بوفق الشرع وفقا لما أراده الشارع وقصده وأمر به وأذن فيه، فإن ذلك يعتبر شكرا لها، وبالتالي ستصبح نعما حقيقية ويتنعم الإنسان بها ويحمد وتقوده إلى نعيم دنيوي وإلى نعيم أخروي. إلا بأن استعملت على غير وفق الشرع، على غير مقصد الشرع، على غير إذن الشرع، استعملت فيما نهى الشرع عنه، فإن ذلك كفر لها، فإن ذلك كفر لها، وبالتالي يؤدي إلى شقاء بها، سيشقى الإنسان بها وتقوده إلى شقاء أبدي. ولهذا انظروا قول الله تبارك وتعالى: المال والبنون، هي كل النعم مجموعة في المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا كل نعم الدنيا، المال بأنواعه والعلاقات الإنسانية بأنواعه، نعم زينة الحياة الدنيا. هذه الزينة إذا استعملتها في الخير تصبح نعمة تماما، وإذا استعملتها في الشر تصبح نقمة، تصبح نقمة تماما. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الكفار الذين استعملوا هذه النعم في غير ما أذن الله فيه، استعملوها كفروها لم يشكروها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن تعذيب، عذاب تتحول إلى نقم، تحول إلى نقم. طيب نعم شو إلا كفرت وضعت خالصة فإن شرت بوفق شرع شكر إلا كفرت إن يخدم المباح، مباح يخدم المباح مأمورا به، فالقلب جاز طاعة لرب. المباح إذا خدم مأمورا شرعيا يجوز أن يصبح طاعة، معناها أمكن أن يصبح طاعة إذا خدم مأمورا شرعيا. مثلا الأكل، أكل مباح لكنه يخدم مأمورا شرعيا وهو حفظ النفس، فلو نوى به الإنسان خدمة هذا المأمور الشرعي لا أصبح طاعة، لأنه من جهة الشرع مأمور به ومن جهة حظ النفس مأذون فيه مباح، فأمكن أن يكون طاعة لأنه من جهة الشرع مأمور به ومن جهة حظ النفس مباح. ومطلق الترك كغير عربي في الشرب لا يقلب إلا من الشرب. أما مطلق الترك كترك الإنسان مطلق الترك لغير عارض، معناها الإنسان اللي ترك شيئا لغير عارض معين، إنما مطلق الترك كترك الإنسان للشرب الذي ترك الإنسان الذي لا أراد له في الشرب تركه للشرب لا يقرب إلا من يشرب. إذا لم يشرب لا يمكن أن يقلب ذلك طاعة، لأنه من جهة الشرع إذن ومن جهة الحظ مباح. من جهة المكلف هو جهة الحظ المكلف هو مباح، ومن جهة الشرع هو إذن فقط، هو إذن فقط. ومطلق الترك كغير عربي في الشرب لا يقلب إلا من يشرب. حق تعلق بنفسك يقام من قبل حق الله أو حق الأنام. الحق إذا كان متعلقا بالنفس يقام من قبل حق الله ومن قبل حق الأنام. مثال ذلك، عندك اضطررت إلى أكل إلى الأكل ووجدت مال الغير، فمال الغير الأصل فيه الحرمة وبالتالي تعلق به حق الله من هذه الشيء، وهو مال للغير فتعلق به حق الغير من تلك الشيء، فإنك تأكله إبقاء على المقصد الشرعي الذي هو حفظ النفس تأكله. وأنت بهذا قدمت حق نفسك على حق الله، وقدمت حق نفسك على حق الغير. قدمت حق نفسك على حق الله وقدمت حق نفسك على حق. بالأصل للحكم اقتضى وبالتبع، وفقهما عين حكم متبع. قال إن الاقتضاء قد يكون اقتضاء أصليا وقد يكون اقتضاء تبعيا. نعم. مثال ذلك هذا تجاوزنا. نعم. طيب. نعم. أي نعم. إذن معناها هذا تكلمنا عنه ومثلنا له مثلنا له أمثلة، ومن أمثلته النكاح. فالأمر بالنكاح سنية النكاح اقتضاء أصلي، وقد يجب النكاح إذا خاف الإنسان على نفسه العنت، وهذا اقتضاء تبعي، هذا اقتضاء تبعي. وقد يكره النكاح إذا كان الإنسان لا عرب له فيه وربما أخل بالحقوق، وقد يحرم إذا تيقن بأنه سيخل بالحقوق وأنه لا إرب له فيه، بالتالي لا عرب له فيه، بالتالي هذا اقتضاء تبعي. أنا هذا الاقتضاء الأصلي هو السني. قال نعم بالأصل لحكم اقتضاء وبالتبع، وفقهما عين حكم متبع. والاقتضاء قد تخدم الطباع له كالأكل، إلا في الحدود معملة، لا في الحدود معملة. نعم. واعتبر التابع دون التابعي إن وجد النهي مع عمر راتع، أو واحد من ذين للوصف رجع والثاني للجملة حين يرتجع، وعلقة المتبوع أقوى مطلقة من أمر بتابع تعلق. ونعم والأمر بالملزوم بالمتبوع والمطلق لم يستلزم التابع أو قيدا ألم. هنا تكلم عن قواعد، أخرى جامعة. قال والشرع للوجود في الذهن اعتبر كخارج والذهن للفعل سبق. ولا تذم نعمة لذاتها بل بالتصرفات من جناتها، فيستحيل الخير والنفع ضرر، وينتفي ما من مصالح غرر. إذ وضعت خالصة فإن أنجرت بوفق شرع شكر إلا كفرت. إن يخدم المباح مأمورا به فالقلب جاز طاعة لربه. ومطلق الترك كغير عربي في الشرب لا يقلب إلا من شربه. هنا انتهى الشرح، لا يقلب إلا من شربه. ثم قال حق تعلق بنفسك يقام من قبل حق الله أو حق الأنام. معناها الحقوق المتعلقة بالنفس مقدمة على حق الله، لأنه مبني على الكرم، على كرم الله والمسامحة، وعلى حق العباد، لأن حق النفس متعين وحق العباد من باب فرض الكفاية. فمثلا أنت تأكل مال الغير إذا اضطررت إلى ذلك، فهنا قدمت حقك على حق الله لأنك أخذت شيئا لا ليس لك يحرم عليك، وقدمت نفسك على الغير لأنك أخذت ماله بغير إذن. حق تعلق بنفسك يقام من قبل حق الله أو حق الأنام، إلا إذا العموم في حق العباد ظهر إن تعارض بذاك بعد. إلا إذا كان حق العباد عاما، فإذا ومحل تقديم حقك على حق الله أو حق العباد إذا وقع التعارض. وإذا كان حق العباد عاما فإنه يقدم. فمثلا المشتري الذي يريد أن يشتري سلعة بثمن رخيص فيتلقى الركبان، يتلقى التجار قبل وصولهم إلى المدينة، فيشتري بأسعار رخيصة، هذا أخذ بحقه، قدم حقه على حق الناس، ولكن حق الناس هنا عام وحقه هو حق طبعا خاص، ولذلك لا يقدم هنا حقه على حق الناس، بل يمنع من تلقي الركبان، ولا تباع التجارة إلا عندما تصل إلى الأسواق، لأن تلقي التجارات قبل وصولها إلى الأسواق يؤدي إلى غلائها، والغلاء عام على الناس، ويتناوله هو، يتناول الشخص الذي تلقى الركبان، وبالتالي يقدم حق الناس هنا لأنه عام وهو يدخل في هذا العموم. إلا إذا العموم في حق العباد ظهر إن تعارض بذاك بعد، إذا كان هناك تعارض ظاهر بين هذه الحقوق. إن يعمل الدليل غالبا سلف فضل، والعكس يجوز للخلف. معناها الدليل الشرعي إذا عمل به السلف في الغالب فإنه الأقوى، فإن اتباعه يكون أقوى وأرجح. إذا عمل السلف بدليل معين عملا غالبا ولو عملوا مرة بخلافه فإنه يفضل ما عملوا به في الغالب، ولكن خلافه أيضا العمل بخلافه إذا كان وقع ليس غالبا فإنه يجوز للخلف أن يعملوا بخلافه، الأفضل لهم أن يعملوا به، ولكن يجوز أن يعملوا بخلافه إذا أيضا استقر عليه العمل ولو لم يكن غالبا.